الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. باسمي وباسمكم جميعا نرحب بمشايخنا الفضلاء وطلاب العلم ونقول كما جاء في الأثر: مرحبا طالب العلم، مرحبا طالب العلم. اعلم يا عبد الله أن طلب العلم من أجل العبادات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن طالب العلم يستغفر له الحيتان في البحر والنمل في الجحر. وهذا كله لطالب العلم. وانطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، من قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، فإننا نفتتح هذه الدورة الأولى في مسجد عبيد بن فالح الميع رحمه الله تعالى، والدورة باسم فضيلة الشيخ الداعية المؤسس لهذه الدعوة المباركة في هذا المسجد الذي حمل راية الدعوة، ونحن نسير على خطاه. وبرًا له سمينا هذه الدورة باسمه، وهو عصام الحريصي العجمي الهمداني، همدان التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: السلام على همدان، السلام على همدان، السلام على همدان، وخر ساجدا عندما دخلوا في الإسلام. فباسمي وباسمكم جميعا نرحب بكم مرة أخرى، ونبتدئ هذه الدورة مع فضيلة شيخنا الشيخ الدكتور أبو صلاح محمد هشام الطاهري في شرح القواعد الحسان للعلامة السعدي، وعلى فترتين: فترة أولى وفترة ثانية إلى قبل المغرب، والفترة الثانية من هذه الدورة بعد المغرب لفضيلة الشيخ مشعل البلحطي حفظه الله، ويشرح ويعلق على كتاب الزكاة والصيام من كتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان. فأسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يبارك بالمشايخ والطلاب وهذه البلاد. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فترتين بعدين فترتين ستين لكم فترتين
ليش فترتين
سنة واحدة كذا شيخ قال شوف الشيخ مقيم كرسين على راحة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فكما ذكر الشيخ خالد بارك الله فيه، العلم أنفس ما يبذل الإنسان فيه نفسه وماله وأهله ووقته، لأنه الطريق الوحيد الموصل إلى الله تبارك وتعالى، ولا طريق موصل إلى الله عز وجل إلا بفهم كتابه وفهم سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الكتاب المنزل بين أيدينا، القرآن الكريم الذي نقرأه غضاً طرياً كأنما أنزل بالأمس، لا يمكن فهمه إلا بإدراك قواعد في فن التفسير قد حازها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بسليقتهم العربية وفصاحتهم اللغوية وفطرتهم السليمة وبعدهم عن التقعرات الكلامية. فنحن في هذا الزمن، لا سيما ونحن مقبلون على رمضان، فيحسن بنا أن نتذاكر في هذه القواعد التي اختارها الإخوة، وهي رسالة الشيخ العلامة المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، القواعد الحسان في المتعلقة بتفسير القرآن. فنبدأ على بركة الله تبارك وتعالى، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الفقه في هذه القواعد. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الإحسان المتعلقة بتفسير القرآن: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
هذه خطبة الحاجة يسن للإنسان أن يستفتح بها حاجته، وإذا لم يكتب الإنسان البسملة في رسائله فإنه يسن له الاستفتاح بخطبة الحاجة التي رواها ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مختصرة من خطبة الحاجة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أما بعد، فهذه أصول وقواعد في تفسير القرآن الكريم جليلة المقدار عظيمة النفع تعين قارئها ومتأملها على فهم كلام الله والاهتداء به، ومقدرها أجل من وصفها، فإنها تفتح للعبد مطلوب التفسير ومن هذا الفهم عن الله ما يعين على كثير من التفاسير الحالية في هذه البحوث النافعة. أرجو الله وأسأله أن يتم ما قصدنا إراده، ويفتح لنا من خزائن جهده وكرمه ما يكون سببا للوصول إلى العلم النافع والهدى الكامل.
آمين. قوله: هذه أصول وقواعد. الأصول والقواعد بمعنى واحد، فالأصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه الفرق، والقواعد جمع قاعدة وهي أساس البناء، ولا بناء بدون قواعد ولا فروع بدون أصول. والقاعدة في تفسير أهل الاصطلاح هو الأمر المضطرد الذي يجمع لك معاني مختلفة، الأمر المضطرد الذي يجمع لك المعاني المختلفة، أو يقول بعضهم إن تعريف القاعدة الأمر المستمر الذي يستدل به، الأمر المستمر الذي يستدل به. على كل حال، بالنسبة لقواعد تفسير القرآن هي منقسمة إلى قسمين، لا بد لطالب العلم أن يحوز القسم الأول والثاني حتى يكون مدركا لفهم كلام الله عز وجل. القسم الأول من هذه القواعد هي قواعد لتفسير القرآن، فهي مسبوقة قبل التفسير، لا بد من إدراكها وفهمها وتطبيقها. هذه القواعد هي مثل خارطة الطريق التي تدلك وترشدك إلى المكان، وهي قواعد منهجية في تفسير القرآن الكريم، مثل قول بعض المفسرين العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهذه القاعدة لتفسير القرآن قبل أن تصل إلى التفسير. إذن القسم الأول من القواعد قواعد منهجية لتفسير القرآن. القسم الثاني قواعد في تفسير القرآن، وهي القواعد التي أنت إذا دخلت في التفسير تحتاجها في كل مجموع الآيات المتماثلة، مثل لما تقرأ في القرآن الكريم: إياك نعبد وإياك نستعين فصل لربك وانحر، فأنت تفسر هذا وذاك بالقاعدة المعروفة: تقديم المعمول يدل على الحصر. هذه قواعد في التفسير، فطالب العلم بحاجة إلى هذا وهذا. وقد
بين المصنف رحمه الله من هذه القواعد ما جاوز 70، وهذه القواعد التي جمعتها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب إمتاع ذوي العرفان قد جاوزت أيضاً 70، ومجموع القواعد عند الحصر فهي تقارب 100 قاعدة، من حازها حاز فن التفسير، لا سيما إذا طبق القواعد تطبيقاً أحادياً على الآيات. ثم بيّن رحمه الله في قوله جليلة المقدار عظيمة النفع إلى آخرها، ما الذي نستفيد من هذا الكلام؟ فوائد قواعد التفسير، فوائد قواعد التفسير. ثم بيّن رحمه الله أن ما جمعه في هذه الرسالة مخبرها أجل من وصفها، وهو كذلك، فإن الإنسان إذا نظر إلى القواعد تطبيقاً عملياً سيعظم في نظره هذه الرسالة أكثر من الكلام. ثم دعا الله عز وجل أن يفتح عليه وعلينا، فنسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم الفهم في كتابه، ومن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن علم التفسير أجل العلوم على الإطلاق، وأفضلها وأوجبها وأحبها إلى الله، لأن الله أمر بتدبر كتابه والتفكر في معانيه والاهتداء بآياته، وأثنى على القائلين بذلك وجعلهم في أعلى المراتب، ووعدهم أسمى المواهب. فلو أنفق العبد جواهر عموره في هذا الفن لم يكن ذلك كثيرا في جنب ما هو أفضل المطالب وأعظم المقاصد وأصل الأصول كلها وقاعدة أساسات الدين وصلاح أمور الدين والدنيا والآخرة، وكانت حياة العبد زاهرة بالهدى والخير والرحمة وطيب الحياة والباقيات الصالحات.
فإن قال قائل: كيف يكون علم التفسير أجل العلوم وقد اتفق العلماء أن العلم الذي يتعلق بالله عز وجل هو أجل العلوم؟ والجواب أن علم الاعتقاد هو نوع من أنواع علم التفسير، فعلم التفسير يشمل علم الاعتقاد ويشمل غير علم الاعتقاد، فليس هناك تعارض، لأن علم التفسير علم عام، علم عظيم، علم غزير، يشمل أنواعاً كثيرة من العلم. ففي التفسير علم الاعتقاد في التفسير بجميع أنواع فنونها، في التفسير علم العبادات، في التفسير علم الأخلاق والسلوك، في التفسير علم التاريخ والسير، في التفسير علم الزهد والورع، في التفسير علوم عظيمة يصعب حصرها، حتى إن علماء علم القرآن الكريم جمعوا فنون علوم القرآن فوجدوا أن الفنون المتعلقة بعلوم القرآن فقط، وهي التي تسمى بعلوم القرآن، قاربت 100 فن، وهذا يدل على عظيم نفع التفسير كما ذكر المصنف رحمه الله. فلنرخص أوقاتنا وأعمارنا في بذل وفي إدراك هذا العلم العظيم. مع الأسف الشديد يمر على الناس السنون تلو السنون وما قرأوا تفسيرا في كتاب الله عز وجل، وهذا من أغرب ما يكون، أن الناس يهتمون بكلام الناس، يهتمون بكتب الناس، ولكن أين اهتمامهم بتفسير القرآن الكريم؟ ربما رجل جاوز 50 من عمره، أو طالب علم يشار إليه بالبنان تسأله: هل قرأت تفسيرا في كتاب الله كاملا؟ يقول: لا. إذن هذا يدل على خلل في المنهجية، لا بد لطالب العلم أن يجهد نفسه وأن يجتهد في تفسير كتاب الله تعالى، لا سيما ورمضان قادم وهو شهر القرآن، وأعظم ما به تتقرب إلى الله تدبر كتاب الله عز وجل. وقد يسر الإخوة القائمين على مسجد عائشة المحري إن شاء الله سنقيم دورة في قراءة التفسير العلامة السعدي رحمه الله في من أول رمضان إلى 20 من رمضان إن شاء الله عز وجل، نسأل الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فنسعى الآن بذكر القواعد والضوابط على وجه الإيجاز الذي يحصل به المقصود، لأنه إذا فتح للعبد الباب وتمهدت عنده القاعدة وتدرب منها بعدة أمثلة توضحها وتبين طريقها ومنهجها لم يحدث إلى زيادة البسط وكثرة التفاصيل. ونسأله أن يمدنا بعونه ولطفه وتوفيقه وأن يجعلنا هادين مهتدين بمنه وكرمه.
آمين. آمين. القاعدة إذا حفظتها، إذا حفظت القاعدة فأنت تحتاج إلى مثال أو مثالين لتعرف تطبيق القاعدة، ثم أنت بنفسك تجرب ذلك وتدبر وتتدبر كلام الله عز وجل وتمارس ذلك مع نفسك، تجد أن الله فتح عليك أبواب العلم. نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم بفتحه، وهو الفتاح العليم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى في كيفية تلقي التفسير. كل من سلك طريقا وعمل عملا وأتاه من أبوابه وطرقه الموصلة إليه فلا بد أن يفلح وينجح، كما قال تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها. وكلما عظم المرض تأكد هذا الأمر وتعين البحث التام عن أمثل وأحسن الطرق الموصلة إليه، ولا ريب أن ما نحن فيه هو أهم الأمور وأجلها وأصلها.
كيفية تلقي التفسير اختلف الناس فيه اختلافا بينا، لكن هذه الطرق منها ما هو من الطرق الموغرة، ومنها ما هو من الطرق الموحشة، ومنها ما هو من الطرق المعطلة. فينبغي علينا أن نعرف المسلك الصحيح في الطريق الموصل إلى كيفية تلقي التفسير على منهج الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم. من حيث العموم، من حيث العموم، هناك أكثر من 10 طرق في التفسير، هناك أكثر من 10 طرق في التفسير. فمن الناس من يفسر القرآن تفسيرا باطنيا، فلنحذر هؤلاء أشد الحذر، هذا القسم الأشد ضلالة. وهؤلاء أنواع ومدارس ومناهج وفرق. ثم يأتي بعد ذلك من يفسر القرآن بالأكاذيب المختلقة المصطنعة على العلماء والأئمة، على العلماء والأئمة، يقولون قال فلان وهو لم يقل ذلك، يقولون قال أبو عبد الله ولم يقل ذلك. فهذا أيضا نحذر منه. أيضا من الناس من فسر القرآن بما يسمى بالتفسير الوجدي أو التفسير الذوقي، وهذا أيضا أمره خطير، والإقدام عليه في كتاب الله عز وجل شر مستطير، ينبغي على المسلم أن يحذر منه، لأنه خلاف طريق النبي صلى الله عليه وسلم البشير النذير. المنهج الرابع هو تفسير القرآن بالعقل، وهذا أمر أيضا خطير، فإن العقل مهما كان إدراكه لكلام الله عز وجل قاصر، وإن كان فيه نفع لكنه قاصر. وفرق بين الطرق الموصلة الكاملة وبين الطرق الناقصة الموحدة. إذن تفسير القرآن بالعقل هذا أمر حذر منه السلف، ولذلك ثبت عن غير واحد من السلف أنهم قالوا: أي سماء تضلني، وأي أرض، أي سماء يضلني، وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله بعقلي أو برأيي. هذا أمر خطير. مع الأسف الشديد اليوم يخرج لنا شبيبة وشباب يفسرون القرآن بالهوى، حتى إن من آخر ما سمع من يفسر الحروف المقطعة باللغة العبرية والسريانية، ونسي هذا الجهول أن القرآن الكريم نزل بلغة العرب التي هي أقدم من العبرانية والسريانية، فكيف يفسر الأقدم بالأحدث؟ ونسي هذا الجهول أن العلماء مجمعون أنه ليس في كتاب الله عز وجل
كلمات أعجمية إلا كلمات اختلفوا فيها معروفة ليست منها الأحرف الأبجدية. والغريب في الكلام أن العلماء اتفقوا أن الأحرف الأبجدية ليست من اللغات العبرية ولا السريانية، ثم يتجرأ أحدهم بعقله ويقدم ويقدم للناس على أنه شيء جديد، وما أكب الناس على الجديد. وليس الدين بالجديد، الدين هو العتيق، الدين هو العتيق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أيضا من المناهج في التفسير منهج الخلط، منهج الخلط، من يخلط بين التفسير بالمنقول وبين التفسير بالمعقول، أو من يخلط بين التفسير بالمنقول وبين التفسير بالذوق، فهذا أمر أيضا خطير. والمنهج الصحيح هو ما يذكره المصنف رحمه الله، وهو المعروف بالتفسير بالمأثور. إذن القاعدة الأولى أن الطريق الصحيح في تلقي التفسير التفسير بالمأثور. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فاعلم أن هذا القرآن العظيم أنزله الله لهداية الخلق وإرشادهم، وأنه في كل وقت وزمان يرشد إلى أهل الأمور وأقومها. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فعلى الناس أن يتلقوا معنى كلام الله كما تلقاه الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم إذا قرأوا 10 آيات أو أقل أو أكثر لم يتجاوزوها حتى يعرفوا ما دلت عليه من الإيمان والعلم والعمل، فينزلونها على الأحوال الواقعة فيعتقدون ما احتوت عليه من الأخبار، وينقادون لأوامرها ونواهيها، ويدخلون فيها جميع ما يشهدون من الحوادث والوقائع الموجودة بهم وبغيرهم، ويحاسبون أنفسهم هل هم قائمون بها أو مخلون، وكيف الطريق إلى الثبات على الأمور النافعة وإيجاد ما نقص منها، وكيف التخلص من الأمور الضارة، فيهتدون بعلومه ويتخلقون بأخلاقه وآدابه، ويعلمون أنه خطاب من عالم الغيب والشهادة موجه إليهم، ومطالبون بمعرفة معانيه والعمل بما يقتضيه. قال: فمن سلك هذا الطريق الذي سلكوه وجد واجتهد في تدبر كلام الله انفتح له الباب الأعظم في علم التفسير، وقويت معرفته وازدادت بصيرته، واستغنى بهذه الطريقة عن كثرة التكلفات وعن البحوث الخارجية، وخصوصا إذا كان قد أخذ من علوم العربية جانبا قويا، وكان له إلمام واهتمام بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله مع أوليائه وأعدائه، فإن ذلك أكبر عون على هذا المطلب. ومتى علم العبد أن القرآن فيه تبيان كل شيء، وأنه كفيل بجميع المصالح، مبين لها، حاث عليها، زاجر عن المضار كلها، وجعل هذه القاعدة نصب عينيه ونزلها على كل واقع وحادث سابق أو لاحق، ظهر له عظم موقعها وكثرة فوائدها وثمراتها.
يعني هذه القاعدة العظيمة تبين لنا كيفية نظر الصحابة في تفسير القرآن. أولاً استيقنوا أن القرآن فيه تبيان لكل شيء، بناء عليه إذا لم بهم حادث أو رأوا واقعة يلجؤون إلى القرآن. لا بد للمسلم أن يعتقد أن القرآن تبيان لكل شيء، ولذلك كان ابن عباس يقول: القرآن فيه كل شيء ولكن قصرت عنه الأفهام. نحن المقصرون في فهم كلام الله عز وجل. ولذلك كان من السلف من يقول: إني أتحدى أي إنسان أن يأتيني بشيء مما يحتاجه الناس في الدين إلا وله ذكر في القرآن الكريم، إما بصريح العبارة، وإما بالمنطوق والمفهوم أو المفهوم، وإما بالإشارة، وإما بدلالة المقتضي أو بدلالة التضمن.
هذا موجود في كتاب الله تبارك وتعالى. فهم حينما يتلقون التفسير يأتون إلى القرآن كأن الله يخاطبهم. إذا وصلنا إلى هذه المرحلة وضعنا أقدامنا على أول باب من أبواب التفسير، الله يخاطبك حينما تقرأ قصة قوم نوح، لا تظن أن الله يقص هذه القصة للصحابة فقط، إنما يخاطبك أنت. حينما يقص الله قصة بني إسرائيل يخاطبك أنت. حينما يأمرك الله يأمر أهل الإيمان بأمر يخاطبك أنت. حينما يخاطب الناس يخاطبك أنت. فإذا جعل الإنسان نفسه المخاطب، وعالم الغيب والشهادة هو المخاطب، فإنه لا ريب يعظم وقع القرآن عليه، ويفتح الله له من المحامد ما لا يحسنه ولا يقاربه ولا يدانيه لو أنه لم يجعل نفسه المخاطب. فهذا كلام عظيم. إذن كيفية تلقي التفسير؟ نأخذ 10 آيات نتعلمها ونعرف العلم الذي فيه ونحاول تطبيق هذا العلم، هذه قاعدة عظيمة. لكن كيفية تلقي التفسير، بما أننا لسنا في اللغة بمكانة عالية ولا في البلاغة في درجة رفيعة ولا في الصرف في مأمن من اللحن ولا في الصرف في مأمن من الخطأ ولا في العربية في مأمن من اللحن، فماذا نفعل؟ حينئذ لا بد أن نفسر القرآن بالقرآن، ونفسر القرآن بالسنة، نفسر القرآن بأقوال الصحابة، نفسر القرآن بأقوال التابعين. بهذه الطريقة نفهم ما الذي يريد الله عز وجل منا. فمثلا حينما أنت تقرأ إياك نعبد وإياك نستعين، أنت تخاطب نفسك أن الله يخاطبك، وأنت تخاطب الله تقول إياك نعبد وإياك نستعين، فأنت حينئذ تلزم نفسك بعبادة الله، تلزم نفسك بطلب العون من الله لا من غيره. لما تقول اهدنا الصراط المستقيم، تفكر مع نفسك لماذا قلنا اهدنا، لماذا لم أقل اهدني، مع أن في دعاء جوف الليل واهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، هذا يدلك حينما تقرأ هذه الاهدنا أنك لا بد أن لا تكون سلبيا، بل لا بد أن تكون إيجابيا، تحمل همك وهم من معك من المؤمنين وهم من معك في السفينة من المسلمين. بهذه الطريقة يفتح الله لك ويفتح الله عليك من المحامل ومن علم التفسير ما لا تدركه في كثير من سطورك الكتب وفي كثير من بطون المؤلفات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويلتحق بهذه القاعدة القاعدة الثانية، العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، وهذه قاعدة نافعة جدا بمراعاتها يحصل للعبد خير كثير وعلم غزير، وبإهمالها وعدم ملاحظتها يفوته علم كثير ويقع الغرق والارتباك. وهذا الأصل اتفق عليه المحققون من أهل الأصول وغيرهم، فمتى راعيت القاعدة السابقة وعرفت أن ما قاله المفسرون من أسباب النزول إنما هي أمثلة توضح الألفاظ، ليست الألفاظ مقصورة عليها، فقولهم نزل في كذا وفي كذا معناه أن هذا مما يدخل فيه ومن جملة ما يراد بها، فإنه كما تقدم إنما أنزل القرآن لهداية أول الأمة وآخرها، والله تعالى قد أمرنا بالتفكر والتدبر لكتابه، فإذا تدبرنا الألفاظ العامة وفهمنا أن معناها يتناول أشياء كثيرة، فلأي شيء نخرج بعض هذه المعاني مع إدخالنا ما هو مثلها ونظيرها. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه، فمتى مر بك خبر عن الله وعما يستحقه من الكمال وما يتنزه عنه من النقص فأثبت جميع ذلك المعنى الكامل الذي أثبته لنفسه ونزه عن كل ما نزه نفسه عنه وكذلك إذا أخبر عن رسله وكتبه واليوم الآخر وعن جميع الأمور السابقة واللاحقة جزمت جزما لا شك فيه أنه حق على حقيقته بل هو أعلى أنواع الحق والصدق ومن أصدق من الله قيلا وحديثا وإذا أمر بشيء نظرت إلى معناه وما يدخل فيه وما لا يدخل وأن ذلك موجه إلى جميع الأمة وكذلك في النهي ولهذا كانت معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله أصل الخير والفلاح والجهل بذلك أصل الشر والجفاء فمراعاة هذه القاعدة أكبر عون على معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله والقرآن قد جمع أجل المعاني وأنفعها وأصدقها بأوضحها الفاظ وأحسنها كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا
هذه القاعدة العظيمة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ولنضرب مثال على هذا قال الله عز وجل والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله نزلت في رجل من الأنصار وهو هلال ابن أمية هذه الآية والذين هذا لفظ عام من الفاظ العموم يا أيها الناس يا الذين آمنوا من ما الذين الذي هذه من الفاظ العموم فلما قال الله عز وجل والذين يرمون أزواج لفظ عام فهل الآن نقول الآية نزلت في هلال ابن أمية وخلاص لا القاعدة العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب فيدخل كل من رمى زوجته ولم يكن له شاهد إلا نفسه يدخل في الملاحدة إذن نضرب مثال آخر قال الله عز وجل وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى الذي من ألفاظ العموم الذي من ألفاظ العموم فإذا قال بعض المفسرين الذي هو أبو بكر وقال بعض المفسرين الذي هو علي وقال بعض المفسرين الذي هو فلان هل هذا معناه أن الآية هو المراد به أو أن المقصود العبرة بعموم اللفظ فكل من اتصف بهذه الصفات فهو يدخل تحت هذه الآية وسيجنبها الأتقى حينئذ إذا علمت أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فهذا يجعلك تجتهد في إيجاد هذه الصفات حتى تكون مع العموم فتدخل في النتيجة وسيجنبها الأتقى هذه قاعدة عظيمة والله عز وجل انتبهوا لهذه المسألة العظيمة التي ذكرها المصنف قال متى مر بك خبر عن الله وعما يستحق من الكمال وما يتنزه عن النقص فأثبت جميع ذلك المعنى الكامل الذي أثبته لنفسه ما علاقة هذا بالقاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب اليهود قالوا مثلا ننتبه الآن لماذا نزلت هذه الآية وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان هذه الآية نزلت لما قالت اليهود فكان الجواب بل يداه مبسوطتان إذن أنت تعتقد أن الله موصوف بالكمال ومن كماله جل في علاه بسط يديه بالإنفاق فليس هو ببخيل سبحانه وتعالى إذن ما الذي نستفيده من هذا؟ نستفيد من هذا العبرة بعموم اللفظ أن كل من يتهم الله في نقص فالله منزه عنه الله جل في علاه لا يثبت له إلا الكمال هذه هي الفائدة إذا جاء إنسان وقال الله سبحانه وتعالى هل له شريك في الملك كما زعمه المشركون؟ قال الله عز وجل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه طيب هل هذا متوقف على هؤلاء؟ لا، كل من جاء وزعم أن الله بحاجة إلى ولي أو بحاجة إلى شفيع أو بحاجة إلى وزير أو بحاجة إلى معين أو بحاجة إلى أقطاب أو أغواث أو إلى آخره، فهذا خالف عموم الآيات. إذن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: يوضح ذلك ويبينه وينهج طريقه القاعدة الثالثة: الألف واللام الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد الاستدراك بحسب ما دخلت عليه، وقد نص على ذلك أهل الأصول وأهل العربية واتفق على اعتبار ذلك أهل العلم والإيمان. فمثل قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى قوله: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، أدخل في هذه الأوصاف كل ما تناوله من معاني الإسلام والإيمان والقوة والصدق إلى آخرها، وأن بكمال هذه الأوصاف يكمل لصاحبها ما رتب عليها من المغفرة والأجر العظيم، وبنقصانها ينقص وبعدمها يفقد وهكذا كل وصف رتب عليه خير واجر وثواب وترك، وكذلك ما يقابل ذلك كل وصف نهى الله عنه ورتب عليه وعلى المتصف به عقوبه وشر واقصى يكون له من ذلك بحسب ما قام به من الوصف المذكور.
يعني هذه القاعده عظيم، الالف واللام الداخله على الاوصاف، الالف واللام الداخله على الاوصاف وأسماء الأجناس تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه. طبعا أسماء الأجناس مثل الإنسان، هذا اسم جنس، مثل البشر بني آدم، هذه من أسماء الأجناس. طيب إذا كان معرفا بالألف واللام اسم الجنس، الثمر، الشجر، الملائكة، هذه أسماء أجناس. طيب والأوصاف مثل المسلم، المؤمن، القانت، الصادق، الكاذب، هذه أسماء الأوصاف. فالألف واللام الداخلة على الأوصاف أسماء الأجناس تفيد الاستغراق، تشمل عموم ما دخلت عليه بحسب ما دخلت عليه. فلما تقرأ هذه الآية اللي في سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات، إلى آخره، 11 صفة معرفة بالألف واللام، كلها معرفة بالألف واللام: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخره، والذاكرين الله كثيرا والذاكرين. الذي تستفيده من هذا أن الألف واللام لما دخل على اسم الوصف أفاد العموم، أي كل من كان بهذا الوصف يستحق الأجر، لذلك قوله عز وجل: أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما. طيب إذا كان الجزاء مرتب على كل هذه الأمور، فإن نقص ينقص الجزاء بقدره، وإن عدمت هذه الأوصاف كلها عدم الجزاء، والعكس بالعكس. العكس بالعكس، إذا رتب الله وعيدا على كفر غليظ أو شرك كبير، فإذا كان، انتبه، إذا كان الوصف ناقصا فالعقاب يكون ناقصا. إذا عدم الوصف انعدم العقاب. لو كان الرجل مشركا، عتلا، زنيما، همازا، مشاء، كانت عقوبته أعظم. فإذا قلت هذه السيئات وهذه الجرائم قل العقاب، إذا انعدمت هذه السيئات انعدم العقاب. هذا معنى هذه القاعدة.
أحسن الله إليكم. قال: وكذلك مثل قوله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، عام بجنس الإنسان، فكل إنسان هذا وصفه، إلا من استثنى الله بقوله: إلا المصلين، إلى آخرها.
إذن كلمة الإنسان من أسماء الأجناس، من أسماء الأجناس. كيف تعرفون أسماء الأجناس؟ ها؟ أيوة، أسماء الأجناس لا تجمع إلا باعتبار أنواعها. وأيضا من الفروقات بين أسماء الأجناس وغيرها أن الفرق بين اسم الجنس والمفرد يكون بالتاء: الشجر شجرة، ثمر ثمرة. إذا لم يكن له جمع فإذا هذا اسم جنس الإنسان، اسم جنس جمعي، اسم جنس جمعي لا مفرد له من لفظه. المرأة اسم جنس جمعي لا مفرد له من لفظه. ها؟ نساء ونسوة، الفرق بين الجمع والمفرد بالتاء، إذن هذا اسم جنس جمعي. ثمار وثمرة اسم جنس، إذن هذه أسماء الأجناس، أسماء الأجناس تفيد العموم. إذن كل إنسان، هذا معنى إن الإنسان، يعني إن كل إنسان، هذا معنى القاعدة، كل إنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منه إلا المصلي، استثنى من وجد فيهم هذه الصفات. هذه الصفات معرفة بالألف واللام ولا لا؟ طيب إذا لم يوجد كل الصفات فيه، فيكون فيه من الجزع والهلع بقدر ما نقص من صفات الكمال. إذا وجد فيه كل صفات الكمال ذهب عنه الجزع والهلع كله. إذا وجد فيه بعض صفات الكمال وجد فيه بمقدار ذلك من الجزع والهلع. إذا انعدمت صفات الكمال بقي الجزع والهلع كله موجودا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كما أن قوله والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي كل إنسان متصل بالخسار إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الآية وأمثال ذلك الكثير.
إذا هذه قاعدة في التفسير، أن الإنسان اسم جنس يعم كل بني آدم. نعم.
قال رحمه الله: وبعض ما تعتبر به هذه القاعده في الاسماء الحسنى فان في القران منها شيء كثير، وهي اجل علوم القران. فمثلا يخبر الله عن نفسه انه الله، وانه الملك والعليم والحكيم والعزيز والرحيم والقدوس السلام والحميد المجيد. فالله هو الذي له جميع معاني الالوهيه التي يستحق ان يؤله لاجلها، وهي صفات الكمال كلها والمحامد كلها والفضل كله والإحسان كله، وأنه لا يشارك الله أحد في معنى من معاني الألوهية، لا بشر ولا ملك، بل هم جميعا متألهون متعبدون لربهم خاضعون لجلاله وعظمته، وأنه الملك الذي له جميع معاني الملك، وهو الملك الكامل والتصرف النافذ، وأن الخلق كلهم مماليك لله عبيد تحت أحكام ملكه القدرية والشرعية والجزائية، وأنه العليم بكل شيء الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، الذي أحاط علمه بالبواطن والظواهر والخفيات والجليات والواجبات والمستحيلات والجائزات والأمور السابقة واللاحقة، والعالم العلوي والسفلي والكليات والجزئيات وما يعلم الخلق وما لا يعلمون، وأنه الحكيم الذي له الحكمة التامة الشاملة لجميع ما قضاه وقدره وخلقه، وجميع ما شرعه لا يخرج عن حكمته مخلوق ولا مشروع، وأنه العزيز الذي له جميع معاني العزة على وجه الكمال التام من كل وجه، عزة القوة وعزة الامتناع وعزة القهر والغلبة، وأن جميع الخلق في غاية الذل ونهاية الفقر ومنتهى الحاجة والضرورة إلى ربهم، وأنه الرحيم الذي له جميع معاني الرحمة الذي وسعت رحمته كل شيء ولم يخل مخلوق من إحسانه طرفة عين، ووصلت رحمته حيث وصل علمه. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وأنه القدوس السلام المعظم المنزه عن كل عيب وآفة ونقص وعن مماثلة أحد وعن أن يكون له ند من خلقه. وهكذا بقية الأسماء الحسنى اعتبرها بهذه القاعدة الجلية.
اعتبرها فعل أمر، اعتبرها.
قال: وهكذا بقية الأسماء الحسنى اعتبرها بهذه القاعدة الجلية، ينفتح لك باب عظيم من أبواب معرفة الله، بل أصل معرفة الله تعالى معرفة ما تحتوي عليه أسماءه الحسنى من المعاني العظيمة بحسب ما يقدر عليه العبد، وإلا فلا يبلغ علم أحد من الخلق ولا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده.
هذه القاعدة عظيمة أيها الإخوة، إذا فهمناها أن الأوصاف المعرفة بالألف واللام تفيد الاستغراق، وأعظم ما ينتفع به طالب العلم والمسلم
في من هذه القاعدة أن يعتبر بإدخال الألف واللام على أوصاف الله جل وعلا، فإنها تفيد العموم في معانيها. فالله سبحانه وتعالى من أسمائه الملك، من أسمائه سبحانه الملك، لما دخل الألف واللام على صفة الملك دل على العموم، عموم الملك التام، وملكه جل وعلا العام يشمل عدم المنازع، يشمل التصرف الكامل، يشمل أيضا التدبير العظيم والخلق والإيجاد والرزق ونحو ذلك. وهكذا العليم من أسمائه جل وعلا، فهو اسم متضمن للصفة دخل عليه الألف واللام. وهنا لا ننسى القاعدة العظيمة أن أسماء الله أعلام وأوصاف، دخل عليها الألف واللام للعلمية. وقد يقول قائل هو علم عليم علم، دخل عليه الألف واللام ولا ما دخل؟ كلام صحيح، عليم اسم من أسماء الله عز وجل. طيب والعليم؟ الألف واللام إذا دخل على العلم لا يزيده شيئا، هذا مثل عباس، العباس ما له علاقة، العلم علم. طيب إذا دخل ألف واللام، دخل الألف واللام باعتباره وصفا، ولما كان باعتباره وصفا الألف واللام زاده استغراقا لشمول عمومية المعنى. هذه فائدة عظيمة، الأوصاف إذا دخل عليها الألف واللام أفاد عموم الاستغراق، وهذا الذي ينبغي للإنسان أن يهتم به فيدرك من معاني أسماء الله وصفاته ما لا يدركه من لا يطبق هذه القاعدة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالبر يشمل جميع أنواع البر، والخير وتشمل التقوى جميع ما يجب اتقاؤه من أنواع المعاصي والمحرمات.
نعم، لأن البر والتقوى أيضا هذا لإسمان دخل عليهم اسمان وصفان، البر من الخير والتقوى من التقية أو التقية أو التقية أو التقى. فالبر والتقوى وصفان دخل عليهم الألف واللام فشمل جميع أنواع الخير. نعم. لكن إذا ذكر البر والتقوى معا فالبر ينصرف إلى أعمال الخير الظاهرة، والتقوى ينصرف إلى أعمال الخير الباطنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والإثم اسم جامع لكل ما يخطئ ويوقع في المعصية، كما أن العدوان اسم جامع يدخل فيه التعدي على الناس بالدماء والأموال والأعراض. والمعروف في القرآن اسم جامع لكل ما عرف اسمه شرعا وعقلا وعكسه المنكر. وقد لبى النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى هذه القاعدة وأرشدهم إلى اعتبارها في قوله في التشهد في الصلاة في قول المصلي: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فقال: فإنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح من أهل السماء والأرض. وأمثلتها في القرآن كثيرة جدا.
هذا الحديث الذي أورده المصنف دليل القاعدة. من أين عرفنا أن الألف واللام إذا دخل على الوصف دل على العموم؟ من قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: فإنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح من أهل السماء والأرض. ومما يدل على هذه القاعدة أيضا من النص قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات كان له بكل نسمة حسنة. بكل نسمة حسنة. طيب الآن نسمة والمسلمين، لأن المسلم وصف دخل عليه الألف واللام للذكور، والمسلمين والمسلمات وصف دخل عليه الألف واللام للإناث، فشمل كل نسمة من آدم وهو أول المسلمين إلى آخر مسلم على وجه الأرض يدخل في هذا العموم. إذن هذه قاعدة عظيمة. والإثم كما قال المصنف رحمه الله اسم جامع لكل ما يؤثم ويوقع في المعصية. هذا اسم لفظ، الكلمة الإثم هذا كلمة وصف عام دخل عليه الألف واللام، والعدوان وصف عام دخل عليه الألف واللام، فدل على العموم. ثم عرف المعروف، قال: والمعروف في القرآن
المعروف كثير ما يأتي في القرآن. قال وأمر بالعرف، جاء معرف بالألف واللام ولا لا؟ وأمر بالعرف. إذن الألف واللام معرف دخل على كلمة العرف. ما المراد به؟ المراد به عموم، لذلك قال اسم جامع يعني عموم كل ما عرف حسنه شرعا وعقلا. ليش قال شرعا وعقلا؟ هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن العرف، أن العرف ما عرف حسنه شرعا وعقلا. أما المعتزلة فزعموا أن الحسن لا يكون إلا عقليا، وزعمت الأشاعرة أن الحسن لا يكون إلا شرعيا، وأهل السنة يقولون لا، الحسن يكون شرعا ويكون عقلا معا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة: إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام دلت على العموم، كقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإنه نهى عن الشرك به في النيات والأقوال والأفعال، وعن الشرك الأكبر والأصغر والخفي والجلي، فلا يجعل العبد لله ندا ومشاركا في شيء من ذلك، ونظيرها: فلا تجعلوا لله أندادا. وقوله في وصف يوم القيامة: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يعم كل نفس، وأنه لا تملك شيئا من الأشياء لا إيصال المنافع ولا دفع المضار. وكقوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ونهاية ما يقدر عليه المخلوق من الأسباب والأدوية جزء من أجزاء كثيرة داخلة في قضائه وقدره. وقوله: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وما بكم من نعمة فمن الله، يشمل كل خير في العبد ويصيب العبد، وكل نعمة فيها حصول محبوب أو دفع مكروه، فإن الله هو المتفرد بذلك. وقوله: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو. وإذا دخلت من صارت نصا في العموم كهذه الآية: فما منكم من أحد عنه حاجزين، ما لكم من إله غيره، ولها أمثلة كثيرة جدا.
هذه القاعدة جليلة جدا عظيمة النفي، وهي أن النكرة في سياق النفي، في سياق النفي أو في سياق النهي، في سياق النفي أو في سياق النهي. والفرق بين النفي وبين النهي أن النفي يكون لما مضى، والنهي يكون للحاضر والمستقبل، يكون للحاضر. ما اتخذ الله من ولد، هذا نفي، هذا نفي، ما اتخذ الله من ولد هذا نفي. النهي يكون لما هو حال ولما هو مستقبل، مثل قولي هنا: ولا تشركوا به شيئا، ولا تشرك، فلا تجعلوا لله أندادا. لاحظ النكرة في سياق النفي أو في سياق النهي أو في سياق الشر. في سياق النهي: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف، الآن هذا نفي، فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد، هذا نفي. إذن دلنا على أن النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشر أو الاستفهام يدل على العموم، لذلك لا يمكن لأحد أن يكشفه. وقوله في سياق الشر مثل مثل له به: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. إذن ما هذا أداة الشر، ويفتح الله هذا فعل الشر، فلا ممسك لها هذا جواب الشر. جاء ما يفتح الله للناس من رحمة نكرة عمت كل نوع مما يفتح الله عز وجل، وما يمسك فلا مرسل له من بعده عمت. وأيضا وما بكم من نعمة فمن الله. أما الاستفهام، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ هل من خالق، خالق النكرة جاءت في سياق الاستفهام، هل جاءت في سياق أيضا مثل قوله جل أإله مع الله، إله النكرة جاءت في سياق الاستفهام. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد، أرباب النكرة جاءت في سياق الاستفهام. إذن هذه تفيد العموم. كذلك قال المصنف وإذا دخلت من صارت نصا في العموم. ما الفرق بين الأول وبين الثاني؟ الأول يقول العلماء إنها تفيد النفي لكن على وجه الظهور، يعني ظاهر في العموم، ظاهر في إيش؟ في العموم. أما إذا دخلت من صارت نصا في العموم، إذا دخل من بعد ما فإنها تفيد النصية مو بس ظاهر، لأن الأصوليين يفرقون بين الدلالة، دلالة الظاهر ودلالة النص، فيقدمون دلالة النص على دلالة الظاهر. فقوله عز وجل فما منكم من أحد عنه حاجزين، فلو قال فما منكم أحد عنه حاجزين هذا ظاهر في العموم، لكن لما قال فما منكم من أحد لما دخل من صار نص، الآن صار أبلغ، ما منكم من أحد عنه حاجزين، ما لكم من إله غيره، لو قال ما لكم إله غيره كان ظاهرا في العموم، ليس هناك إله أبدا غير الله عز وجل، لكن لما قال ما لكم من إله أصبحت نصا في العموم. طيب أسألكم سؤال عشان ضيح شيخ يوسف وأنا أرتاح، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها؟ الضمير مؤنث ولا لا؟ ها؟ راجع إلى إيش؟ إلى الرحمة. طيب وما يمسك فلا مرسل له؟ الضمير صار مذكر. ها؟ من يعرف؟ وين يرجع الضمير الآن؟ وما يمسك الله فلا مرسل له من بعده، له الضمير يرجع إلى من؟ ها؟ أحسنت. هنا فلا مرسل له، أخطأ بعض المفسرين فأورد استشكالا قال إن الرحمة مؤنثة، كيف هنا قال مذكر؟ لأن الضمير لا يرجع إلى الرحمة، يرجع إلى الممسوك أيا كان، رحمة أو مضرة. فلا ممسك، فلا مرسل له أي للممسوك. أحسنت بارك الله. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى القاعدة الخامسة المفرد المضاف يفيد العموم كما يفيد ذلك اسم الجمع، فكما أن قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخرها يشمل كل أم انتسبت إليها وإنعلت وكل بنت انتسبت إليك وإن
انتسبت، الأولى انتسبت الثانية انتسبت. نحسن.
قال يشمل كل أم انتسبت إليها وإن علت وكل بنت انتسبت إليك وإن نزلت إلى آخر المذكورات، فكذلك قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث فإنها تشمل النعم الدينية والدنيوية. وفي قوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فإنها تعم الصلوات كلها والأنساك كلها وجميع ما العبد فيه وعليه في حياته ومماته الجميع قد أوقعته وأخلصته لله وحده لا شريك له. وقوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى على أحد القولين أنه يشمل جميع مقاماته في مشاعر الحج اتخذوه معبدا. وأصبح من هذا قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وهذا شامل لكل ما هو عليه من التوحيد والإخلاص لله تعالى والقيام بحق العبودية. وأعم من ذلك وأشمل قوله تعالى لما ذكر الأنبياء أولئك فأمره الله أن يقتدي بجميع ما عليه المسلمون من الهدى الذي هو العلوم النافعة والأخلاق الزاكية والأعمال الصالحة والهدى المستقيم. وهذه الآية أحد الأدلة على الأصل المعروف أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. وشرع الأنبياء السابقين هو هداهم في أصول الدين وفروعه. وكذلك قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وهذا يعم جميع ما شرعه لعباده فعلا وتركا اعتقادا وانقيادا، وأضافه إلى نفسه في هذه الآية لكونه الذي أصفه لعباده، كما أضافه الأنبياء الذين أنعم عليهم في قوله: صراط الذين أنعمت عليهم، لكونهم هم السالكون له. فصراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ما اتصفوا به من العلوم والأخلاق والأوصاف والأعمال. وكذلك قوله: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يذكر في ذلك جميع العبادات الظاهرة والباطنة، العبادات الاعتقادية والعملية، كما أن وصف الله برسوله صلى الله عليه وسلم بالعبودية المضافة إلى الله: سبحان الذي أسرى بعبده وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، يدل على أنه وفى جميع مقامات العبودية، حيث نال أشرف المقامات بتوفيته لجميع مقامات العبوديات. وقوله: أليس الله بكاف عبده، فكلما كان العبد أقوم بحقوق العبودية كانت كفاية الله له أكمل وأتم، وما نقص منها نقص من الكفاية بحسبه. وقوله: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، يشمل جميع أوامره القدرية الكونية، وهذا في القرآن شيء كثير.
هذه قاعدة عظيمة أيضا، وهي أن المفرد المضاف يفيد العموم حاله حال اسم الجمع. أنت حينما تقول نعمة هذا مفرد، لما تقول النعم هذا اسم جمع، اسم الجمع يشمل كل